بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وبعد. أيها الإخوة المشاهدون، أيها الإخوة الكرام جميعا، حياكم الله وأحييكم بتحية الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في السيرة العطرة لخير البرية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ضمن سلسلة من نبأ المرسلين، وهو خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. وعرفنا حياته في الجاهلية وكيف يسمى بالأمين، وهو فعلا أمين، أمين قبل الوحي وبعد الوحي، لكن هؤلاء القوم كان يعترفون له بالأمانة، إلا أنهم بعد ذلك نزعوا منهم هذه الثقة بعدما أوحي إليه ودعاهم إلى عبادة الله عز وجل. بقي عليه الصلاة والسلام مدة من الزمن إلى أن بلغ 40، وهذه المدة كانت على أعصابه عليه الصلاة والسلام، فكان قد انتشرت في مكة عبادة الأوثان، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يكره، وفي فطرته قبل أن يوحى إليه يكره الأوثان وعبادة الأوثان والخضوع والركوع لغير الله عز وجل. وأيضا كان قد انتشر فيها الخمر، وانتشر فيها نعوذ بالله وعد النساء، وعد البنات، إذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا وكذب، هذا في سفهاء القوم. وانتشرت فيهم صفات سيئة، وإن كان عندهم أيضا من الصفات الحسنة التي الصفات العربية الأصيلة التي لم تأخذ بعض طبع الإسلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم كره الحياة في تلك الفترة، وأصبح يحبب إليه الخلاء والبعد عن جو مكة كلها. ففكر الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما تزوج خديجة رضي الله عنها، وكانت نعم المؤنس ونعم المرأة ونعم الزوجة، فكانت تزوده عليه الصلاة والسلام، تزوده رضي الله عنها، تعطيه الطعام ويذهب إلى غار حراء ويتعبد فيه ويتعبد، فإذا انتهى طعامه رجع إلى خديجة، ثم كانت تجهز له ذلك الطعام. فالذي حصل لما بلغ 40 وهو على هذه الحال، بعيدا عن جو الجاهلية وحياة الجاهلية، في أفضل مكان في وجه الأرض، يدخل الكعبة فيرى الرسول صلى الله عليه وسلم الأصنام معلقة في الكعبة، ويخرج إلى السوق فيرى الخمور تشرب، لم تحرم بعد هي الخمور، لكن فطرته عليه الصلاة والسلام التي فطره الله عز وجل عليها كان يكره هذه الأشياء. لما بلغ 40 وكان في ذلك اليوم متعبدا لله عز وجل على ملة إبراهيم، لأن ملة إبراهيم باقية في مكة، ولكن لا يدين بها إلا القليل كورقة ابن نوفل وغيره. في تلك الفترة نزل عليه جبريل، وكانت بداية تغير الحياة في مكة، وكانت بداية فجر جديد للرسول صلى الله عليه وسلم وللعالم وللأمة. لما نزل عليه جبريل ولأول مرة، ضمه إليه جبريل ضمة شديدة وقال له اقرأ. قال ما أنا بقارئ، يعني ما أحسن القراءة. قال له اقرأ، ضمه ثانية، ولما ضمه الثالثة ضمة شديدة كأن صلى الله عليه وسلم أتعب منها وأرق منها، قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، نزلت أول آية وأول سورة من القرآن في الغار في تلك الفترة التي هي أول ما نزل القرآن، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علمك علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وذهب جبريل ونزل صلى الله عليه وسلم يرتعد خوفا، ما الذي حدث؟ ما يعرف ما الذي حدث. وذهب إلى خديجة زوجه رضي الله عنها، المرأة الصالحة التي كانت صاحبة ثراء وتزوجها وهي كبيرة، وهو ابن 25 سنة، وأمضى معها 15 سنة قبل الرسالة، أمضى مع خديجة. فذهب إلى خديجة وقال رأيت أمرا عجيبا، رأيت نزل إلي ملك ففعل كذا، وكان يردد هذه الآيات على الجزء الأول من سورة اقرأ. فخديجة كانت من أقارب ورقة ابن نوفل الذي كان يعبد الله على دين إبراهيم، لكنه لم يدرك الرسالة الحقيقية فيعتنقها. ورقة ابن نوفل كان على ملة إبراهيم، يعني ليس على الشرك، لأن ملة إبراهيم ملة التوحيد، ليس على ملة عيسى عليه الصلاة والسلام أيضا، لأنها ما انتشرت ملة عيسى في مكة، وليس على الوثنية التي انتشرت في مكة فهو على ملة التوحيد. فذهبت خديجة رضي الله عنها به إلى ورقة بن نوفل فقالت، فأخبر صلى الله عليه وسلم ورقة بن نوفل ببراءة. فقال صلى الله عليه وسلم أبشر، هذا الناموس الذي أنزل على موسى، لأنه يعرف في الإنجيل وفي التوراة. وقال ليتني فيها جذع، يتمنى أنه شاب صغير ليعتنق ملة الإسلام لو بعث صلى الله عليه وسلم. ثم قال ليتني فيها جذع إذ يخرجك قومك يا محمد. قال هم مخرجي؟ قال نعم، ما جاء أحد مثل ما جئت به إلا أخرج من بلده. وهذا إشارة إلى أن ستكون الهجرة إلى المدينة، هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مدينة. فورقة بن نوفل ما نشب، يعني ما مضت عليه مدة إلا ومات، ونحن لا نترضى عنه لأنه لم يعترق بعد رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وإن كانت الإرهاصات والأدلة والعلامات وكلام ورقة بن نوفل يدل على أنه سوف يعتنق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه لم تكن هناك رسالة بعد، وإنما كان هناك وحي، بداية الوحي. وعلى كل، فإن مات ورقة بن نوفل وبدأ الوحي يتتابع على النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءت الفترة الثانية من الوحي، وهي فترة الرسالة. الفترة الأولى يسمونها فترة النبوة، ما في رسالة، ما كلف إلى الأرسل صلى الله عليه وسلم بأن ينذر، وبقي الرسول صلى الله عليه وسلم مدة من الزمن. فرأى الملك الذي رآه في المرة الأولى له جبريل عليه الصلاة والسلام، ففزع الرسول صلى الله عليه وسلم من رؤيته، وجاء وقال دثروني دثروني غطوني، فغطوه من شدة الخوف. فأنزل الله عز وجل سورة المدثر، يا أيها المدثر قم فأنذر، يعني النبي ما ينام، الذي يتحمل رسالة ما ينام، يا محمد قم فأنذر وربك فكبر، إلى غير إلى آخر هذه الآيات. فيقول العلماء إنه أصلا نبئ بيقرأ وأرسل بالمدثر، يعني بدأت الرسالة قم فأنذر، لأن الأمر من الله عز وجل، قم لا تنم لا تتغطى لا تتدثر، الآن أن تحمل أمر عظيم. ثم نزلت سورة المزمل تبين له أن عليه أن يقوم الليل، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. ليه؟ لماذا؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إذا معنى هذا الكلام، يا محمد أنت أصبحت رسول، والرسول سينزل عليه أمر عظيم وحمل ثقيل وهو القرآن، ولا يتحمل ذلك إلا من يقوم الليل. قم الليل إلا قليل نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. القرآن قول ثقيل عظيم، كلام الله عز وجل، الجبال لا تتحمله، الجبال لو وجه إليها لنابت. إذن أنت يا محمد سينزل عليك قول ثقيل، فعليك أن تستعد لهذا القول الثقيل. كيف استعد يا ربي؟ عليك بقيام الليل. فأمر صلى الله عليه وسلم وجوبا أن يقوم الليل، وأصبح قيام الليل لأمته نافلة عليه الصلاة والسلام. ولكنه لا يستطيع هو أن يتحمل عبء الرسالة وتعظيم القرآن وثقل المسؤولية التي سوف يتحملها إلا حينما يقوم الليل. قم الليل إلا قليلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يتحمل هذه الرسالة، وبدأ القرآن ينزل آية بعد آية، وبقي الرسول صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم 3 سنوات يدعو سرا، ولا يستطيع أن يدعو الناس علنا، فكان يختفي عليه الصلاة والسلام مع من آمن به كعلي بن أبي طالب من الشباب الصغار، وأبو بكر الصديق رضي الله عنهم جميعا من الرجال الكبار، وخديجة رضي الله عنها من النساء مجموعة، ومن الموالي أول من أسلم به بلال الحبشي رضي الله عنه، بلال بن رباح، عدد قليل، وبدأ هذا العدد يزيد يزيد قليلا. هذا العدد القليل الذي اعتنق هذه الرسالة هو في الحقيقة عدد قليل، لكنه يعتبر بذرة طيبة للعالم، امرأة ورجل وغلام ومملوك وحر إلى غير ذلك. هؤلاء البذرة الأولى الذين استجابوا لدعوة الله عز وجل ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والعدد يزيد يوما بعد يوم. وأبو بكر رضي الله عنه كان صاحب مال جعل ماله كله من أجل أن يشتري الأرقى والفقراء من سادتهم ويعتقهم من أجل أن يزيدوا في كفة الأمة الإسلامية، حتى أنزل الله عز وجل فيه: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى. أبو بكر رضي الله عنه من أشكته الذي يؤتي ماله يتزكى، يؤتي ماله يتطهر ويتقرب به الله عز وجل. نسأل الله مالا يقربنا والمسلمين مال يقربنا في مثل هذه المكانة التي وصل إليها أبو بكر رضي الله عنه. المهم يا أخي الكريم، بقي العدد قليل والخوف مزعج وصناديد الكفر وراء أبواب دار الأرقم التي تحوي هذا العدد القليل، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلن بعد دعوته لمدة 3 سنوات، دعوة سرية لكنها فيها عدد لا بأس به، وإن كانوا قليلا في حجمهم وفي كميتهم إلا أنهم عظيم في حقيقتهم. فأنزل الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم: خلاص يكفي 3 سنوات تختفي يا محمد، اخرج إلى العراء وأعلن دعوتك وأنذر. أنزل الله عز وجل تلك الآيات: وأنذر عشيرتك الأقربين فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. اتركهم هذولا لله عز وجل. فبدأت الدعوة العلنية بعد 3 سنوات من بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أمره فاصدع. الصدع معناه يعني اظهر أمرك، حتى لو تصدعت الجبال وتصدعت الحياة الدنيا كلها لهذه الدعوة، الله تعالى هو الذي سيتولى حمايته وحفظه، لأن الصدع معناها الشق الشديد كصدع الجبل، يعني خلى الأمر علنا. اترك يا محمد البقاء في دار الأرقم. وعلى لما نزلت هذه الآية صعد الرسول صلى الله عليه وسلم على الصفا فوق الكعبة ونادى: يا بني فلان، يا بني فلان، يا آل فلان، وذكر كل قبائل العرب. ولما اجتمعوا حوله، يعني لأن العرب كانوا في طبيعتهم وفطرتهم المنادي ما يترك ينادي ولا يستجاب له، لا بد أن يستجاب له مهما يكن، لأنهم من أخلاقهم الطيبة حماية الذمار وحماية الجار وحماية الإنسان ما دام في كنفهم حمايته. وظنوا أنه قد أسيء إليه صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أهل مكة، أو قال: أيها الناس، إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فخاب ظنهم السيء بنبينا صلى الله عليه وسلم. كيف جمعتنا لهذا؟ حتى قام عمه أبو لهب أقرب الناس إليه وقال: ثبا لك يا محمد سائر هذا اليوم، ألي هذا جمعتنا؟ جمعتنا لأمر تافه، أنت نذير أنت؟ أبو لهب عمه أخو أبيه. فأنزل الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. المهم بدأ ينادي وصدع بالحق، ونادى الرسول بينما نادى أن هذه الآلهة تعبد من دون الله سبها، وأنها في الحقيقة لا تقرب الله عز وجل بل تدخل أصحابها النار، وأنه لا بد من توحيد الله عز وجل. فبدأ الأذى يوجه للرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين ابتداء من تلك الساعة، وكان الأذى شديدا، ولربما كان من أقرب الناس إليه كأبي لهب، ولربما كان من الناس أشداء أقوياء هدى الله عز وجل بعضهم للإسلام بعد ذلك كأبي سفيان وغيره، ولربما عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي لم يسلم بعد. فكان الأذى يوجه. وذات يوم كان الرسول صلى الله عليه وسلم حول الكعبة فأرادوا أذيته، ولربما خنقوه عليه الصلاة والسلام بردائه، فجاء أبو بكر رضي الله عنه الرجل المخلص المؤمن الأول المسلم الأول رقم واحد في المسلمين جميعا، وبدأ يدافع صلى الله عليه وسلم وينادي ويقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ثم ضربوا أبا بكر حتى غاب عن الدنيا، وجاءه الناس يزورون، قال: اتركوني أنا، ماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ يعني أنا ما يهمني، حياتي فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر يا أخي إلى التضحية التي نلقى الله فيها عز وجل في سبيل هذا الدين، يضحي الإنسان بنفسه من أجل أن يسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أجل أن تسلم الدعوة. وحينئذ شوف يا أبو بكر رضي الله عنه وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، وزاد الأذى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المستضعفين. وكان رسول الله ذات يوم في الكعبة يصلي أمام الكعبة، فلما سجد كان أبو جهل لعنه الله ومن معه جالسين تحت الكعبة، فجاءت من تسمى أم جميل بعد النزول، تبت يدا أبي لهب وتب، زوج أبي لهب لعنها الله، سمى العوراء، فقالت أين محمد؟ والله لا عشت إن عاش، ومع حجر كبير تريد أن تلقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أقبلت عليه لم تره، حال الله عز وجل بينه وبينه، وانصرفت دون أن تلقى صلى الله عليه وسلم وهو ساجد في الكعبة حول الكعبة. وذات يوم جاء لما سجد الرسول صلى الله عليه وسلم، قال أحد الصناديد الكفر أخبروني إذا رأيت محمدا يصلي، بدأ يصلي الآن في الحرم، فاصدع بما تؤمر وارض المشركين. فجاء ذلك الطاغوت وهو يريد أن يبطش برسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه حجر، فكلما أقبل وأهل مكة صناديد الكفر جالسون تحت الكعبة يضحكون، كل ما أقبل هذا الرجل صلى الله عليه وسلم انصرف ويقبل وينصرف، ما لك يا فلان؟ فرجع فقال والله وجدت فحلا عظيما جبل قد فغر فاه يريد أن يلتهمني، هذه كلها من حماية الله عز وجل. وذات يوم لما سجد الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يطيل السجود أمام الكعبة، قالوا ما يأتينا بسلى جزور بني فلان، فقال واحد أنا، فجاءوا بالسلى يريدون الله صلى الله عليه وسلم هذه القذارة على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فلم يستطيعوا أو وضعف، فجاءت فاطمة رضي الله عنها فنزعته عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ساجد وأطال السجود حتى نزعته فاطمة وسبتهم رضي الله عنها. زاد الأذى وأوذي ضعفاء المسلمين أكثر من ذلك، فكان عمار بن ياسر رضي الله عنه، وكان ممن اعترق هو وأبوه وأمه، أمه سمية وأبوه ياسر وعمار بن ياسر رضي الله عنه، اعترقوا الإسلام جميعا أسرة كاملة. فلما اعتنقوا الإسلام بعد ذلك بدأوا يعذبون، لأنهم من ضعفاء أهل مكة يعذبون عذابا شديدا، فكانوا يعذبون. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يمر بهم ولا يبكم شيئا، وإلى حلقة لاحقة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mm-hmm.